أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي. قال: وطريق معرفة صدقه ظهور المعجزة على يده، وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوة. هنا يشرع المصنف ببحث المعجزة، والمعجزة بحث هي عن طرق أو طريق معرفة صدق مدعي النبوة. قالوا أن الطريق لمعرفة صدق مدعي النبوة هو المعجزة، ولكن الكلام كل الكلام في كون هذا الطريق هو انحصاري أم لا، ليس أمرا انحصاريا، يعني ليس الأمر منحصرا بالمعجزة. ظاهر كلام المحقق الطوسي هو الانحصار، وإن كان هذا الظاهر يمكن النظر فيه، ولكن صريح العلامة الحلي أنه المعجزة هي الطريق. ولكن في الحقيقة كما ذكر المتأخرون من علماء الكلام إن الأمر غير منحصر في المعجزة، بل يمكن عد لذلك ثلاثة طرق: طرق معرفة النبي، صدق النبي. قالوا الطريق الأول هو المعجزة، الطريق الثاني هو إخبار النبي السابق، كما في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن عيسى عليه السلام بشر به ومبشرا بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد. فيمكن لنبي سابق ثبتت نبوته بالمعجزة مثلا يخبر عن نبوة نبي لاحق ويعطي صفاته وإلى غير ذلك، فهذا طريق آخر. ولذلك صرح بعضهم أنه مع معرفة مع إخبار النبي السابق لا نحتاج إلى المعجزة لمعرفة صدق النبي. الأمر الثالث الذي ذكروه لمعرفة صدق النبي هو القرائن الباعث على اليقين والإطمئنان بنبوته، مثل بعض الأمور المحتفة بولادته ببعثته، مثل الأخلاق والصفات التي لا تجتمع إلا في إنسان كامل، ولكن هذا تحتاج إلى تجربة شخصية وتحتاج إلى إدراك لما يفيده هذا النبي لكي ندرك نبوته. وهذه الطريق الثالث طريق الخواص، كما ذكر في ذلك بعضهم كالإمام الخميني. طريق الخواص الذين يعرفون يستدلون على النبي به، يعني هو دال على نفسه أنه نبي، لا نحتاج إلى توصيط المعجزة بيننا وبينه لنعرف أنه نبي، هو دال على نفسه في قيامه، في سلوكه، في الأخبار التي يخبرها، في المعارف التي يأتي بها، معارف التوحيد وغير ذلك. فالعلماء كما يقولون، العلماء يعرفون النبي بنفسه، إنك لأنت يوسف كما يقولون مثلا، يشبهون المسألة هكذا، إنك واقع النبي، أنت دال على نفسك. أما العوام كما يقول بعضهم، العوام في الطريق يحتاجون المعجزة، لذلك عبر بعضهم أن المعجزة للعوام الذين لا يدركون عمق ما يقوله مثلا النبي، بعضهم قال كذلك. لا شأن لنا فعليا بهذا الأمر وبهذا البحث، لأنه لم يتطرق إليه المصنف. المصنف جاء وقال إن طريق معرفة صدق مدعي النبوة هو المعجزة. خب، ما هو تعريف المعجزة؟ يقول ذكر ثلاثة قيود. القيد الأول هو الإتيان بغير المعتاد ثبوتا أو نفيا، ثانيا خرق العادة، ثالثا مطابقة الدعوة. هذه القيود الثلاثة في تعريف المعجزة. أما القيد الأول فقالوا يريدون بالقيد الأول أنه يأتي بغير المعتاد ثبوتا أو نفيا، يعني قد يكون إيجاد أمر كجعل العصا أفعى أمر ثبوتي، وقد يكون هو النفي، يعني أمر عدمي، كمثلا إعدام ميت أو كتسكيت متكلم مثلا، يعني سلب القدرة. فقد يقال سلب القدرة، أن يقوم نبي مثلا بسلب قدرة شخص على الحركة، هذا قد يقال له إعجاز، وإن كان هو قام بأمر سلبي نفى، يعني سلب القدرة. فليس بالضرورة أن تكون المعجزة هي إثبات أمر، قد تكون هي نفي أمر. القيد الثاني هو خرق العادة، يعني أن لا يكون فعل النبي هو فعل يمكن أن يفعله أي شخص، بل هو ينبغي أن يكون خارقا للعادة. وإنما عبروا بالعادة كما نبه عليه المحققون من الفلاسفة لتنبيه على مسألة أن المعجزة ليست خرقا لقانون العلية، لأن قانون العلية قانون سار في جميع الممكنات، قلب العصا إلى أفعى هذا ممكن فله علة. فإذا عندما يقوم النبي مثلا بتحويل العصا إلى أفعى، هذا لا يعني أنه خرق قانون العلية وجعل ما ليس بسبب سببا، أو جعل شيء بلا سبب، أو أوجد شيء بدون سبب. لا، قالوا خرق العادة، يعني خرق العلة الظاهرة، ولكن يوجد علة أخرى خفية. يعني مثلا حتى تتحول العصا إلى أفعى، قد تتحول العصا إلى أفعى عبر مثلا مئات السنوات. كيف؟ هذه العصا ينبت فيها لنفترض بسبب عوامل الطقس والمناخ، ينبت فيها نبات، ثم هذا النبات يأتي فيه أمور حية، ثم يصبح نوع من التطور البيولوجي ما أعرف كيف، فتنقلب إلى أفعى مثلا عبر مئات السنوات مثلا أقول. ولكن النبي يأتي في لحظة ويحول العصا إلى أفعى، هذا لا يعني أنه خرق العلة، أوجد شيء بلا علة. يوجد علل خفية، هذه لم يعتد عليها الناس، الناس اعتادوا على العلل الظاهرية، ولكن يوجد علل خفية هو التي فعلها النبي، فكان خارقا للعادة لا خارقا للعلة للقانون العلمي، ولذلك قالوا خرق العادة. أما القيد الثالث للتعريف النبوة هو مطابقة الدعوة، يعني ادعاء النبي، مطابقة الدعوة، يعني هو يدعي أنه يريد أن يحيي الموتى لأجل إثبات نبوته، فإذا فعل فعلا لابد أن يكون مطابقا لما يدعيه. يعني إذا أراد أن مثلا شخص لا يبصر أراد أن يجعله مبصرا، فلابد مثلا هو يريد أن يقول أنا هذا الأعمى أجعله مبصرا كمعجزة على ادعاء النبوة، فقام بعمل فجعله مثلا لا يمشي، هو قام بعمل خارق للعادة ولكن ليس مطابقا لدعواه أنه يريد أن يبرئ عماه، فلابد أن يكون طبعا كما جرى مع مسيلمة الكذاب أنه قال أنني أنا إذا تفلت في البئر فالبئر تمتلئ ماء فغارت البئر، فهذا غير مطابق لدعواه لما يدعي. هذه هي القيود الثلاثة التي ذكرها. إذا لاحظتم إخواني الأعزاء أنه في القيد الأول عبر هكذا الإتيان بغير المعتاد ثبوتا أو نفيا، ثم قال القيد الثاني خرق العادة. هنا استشكل بعضهم، قال بعضهم إن قيد خرق العادة هو قيد مكرر لأنه مذكور في الأول عندما قال بغير المعتاد، فقالوا هذا لا داعي له هذا القيد. مثلا الآن كما نقرأ في بعض المصنفات، ولكن هل يمكن علاج هذه المسألة؟ نعم، يمكن القول بتأويل، يعني يعني بنظر في كلام العلامة الحلي، أنه في الحقيقة يحتاج يريد من القيد الأول بيان أنه الإتيان بالمعجزة سواء كانت ثبوتا أو نفيا، فهو يريد من القيد الأول لا التنصيص على أنه أمر غير معتاد، بل التنصيص على أن المعجزة قد تكون ثبوتية أو نفيا. هو في الحقيقة وإن قال غير المعتاد، ولكن هو يريد من القيد هنا يقول الإتيان بغير المعتاد الثبوتي أو النفيي، يعني كأنه يريد أن ينصص فقط على قيد الثبوت والنفي، يريد أن يقول أن المعجزة قد تكون ثبوتا أو نفيا، ثم جعل خرق العادة قيد مستقل. يعني بمعنى أنه قد يقال، وإن كان الإشكال مستقر يعني في وجه من الوجوه، ولكن قد يقال إنه وإن ذكر خرق العادة أو غير المعتاد في الأمر الأول، ولكن هو لم يذكره أولا وبالذات، هو يريد أن يقول في القيد الأول الإتيان بأمر ثبوتي أو نفي. جيد، قال الإتيان بغير المعتاد إما ثبوتي أو نفي، فهو يريد أن ينصص على قيد أن المعجزة قد تكون من باب السلب أو الإيجاب فقط، ثم في القيد الثاني يريد أن ينصص على خرق العادة. فالظاهر أنه كرر القيد غير المعتاد وخرق العادة، ولكن في الحقيقة قصده أولا وبالذات في القيد الأول هو بيان أنواع خرق العادة. وكأنه يقول المعجزة خرق عادة من باب النفي أو السلب، ثم يقول هي خرق عادة، ولكن خرق عادة سلبية أو إيجابية. فكأنه في القيد الأول فقط يريد أن ينصص على الثبوت والنفي أكثر من التنصيص على كونها خرق عادة، فلا يكون قيدا مكررا القيد الثاني. هذا ما يمكن أن يقال. جيد. قال المصنف خرق العادة، جيد. قال المصنف: أقول لما ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة صدقه وهو شيء واحد. العلامة الحلي قال صدق النبي تعرف بشيء واحد، ما هي؟ وهو ظهور المعجزة على يديه. وأنا قلت أن هذا الأمر يخالف فيه بعض المتكلمين، خاصة المتأخرين، يقولون يوجد غير المعجزة، يوجد إخبار النبي السابق. والشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد صفحة 258 نص على هذا الأمر، قال: لو فرضنا في نبي علمنا نبوته بالمعجزة أنه نص على نبي آخر لأغنى ذلك عن ظهور المعجزة على يد النبي الثاني. فليس بالضرورة كما قال علامة الحلي أنه أمر واحد هو ظهور المعجزة. ونعني بالمعجزة، يبدأ ببيان تعريف المعجزة، ونعني بالمعجزة ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة. هنا علقوا قالوا مع خرق العادة، خب هذا قيد مكرر، ما أنت قلت ليس بمعتاد، انتهى، ليس بمعتاد يعني خرق العادة. لذلك مثل السيد المرتضى قال هذا لا داعي له هذا القيد الثاني. ومطابقة الدعوة، مع خرق العادة ومطابقة الدعوة. لماذا؟ يبين القيود، يقول: ولأن الثبوت والنفي سواء في الإعجاز، لأن الثبوت والنفي سواء في الإعجاز، يعني قد يكون عمل إعجازي من باب السلب يجعل الشخص غير قادر على المشي، سلب القدرة، فهذا سلب إعجازي. وأيضا هناك الثبوت قد يكون إعجازيا، لأن الثبوت والنفي سواء في الإعجاز. لاحظت ماذا قال؟ هو في بيان، هذا يشير إلى ما أشرت إليه من أنه قد يكون القيد الثاني غير استدراكي. لماذا؟ لأنه في شرحه للقيد الأول لم يأتي على ذكر غير المعتاد، أتى على ذكر التفريق بين الثبوت والنفي، وكأنه هو يريد أن يقول: ونعني بالمعجزة ما اشتمل على ثلاثة قيود، ما كان من باب النفي أو الإثبات، وكان خارقا للعادة، ومطابقا للدعوة. ولكن عندما ذكر القيد الأول قال ما ليس بمعتاد، كان ينبغي أن لا يقول ما ليس بمعتاد، ولكن هو في القيد الأول نظره التفريق فقط بين الثبوت والنفي، في القيد الثاني ركز على خرق العادة. واضح مولانا؟ ولذلك عندما شرح القيد الأول قال: لأن الثبوت والنفي سواء في الإعجاز، فإنه لا فرق بين قلب العصا حية وبين منع القادر على رفع أصغر الأشياء. رفع جعل القادر غير قادر على رفع أصغر الأشياء هذا إعجاز سلبي، يعني من باب النفي. قلب العصا إلى حية هذا من باب الإيجابي والثبوتي. فلاحظ هو لم يأتي عندما شرح القيد الأول لم يأتي على كلمة غير المعتاد وشرحها، بل مباشرة جعل التقسيم إلى ثبوت ونفي هو القيد الأول. فإذا المعجزة تشتمل على ثلاثة قيود: خرق العادة، أن يكون من باب الثبوت أو النفي، أن يكون مطابقا للدعوة. هذا أن يكون من باب الثبوت والنفي، العلامة الحلي قال ما ليس بمعتاد قبله. ولا حقيقة يعني كلمة ليس بمعتاد ليست ضرورية عندئذ. ثم قال: وشرطنا خرق العادة لأن فعل المعتاد أو نفيه لا يدل على الصدق. شخص يفعل أمر معتاد يحيك سجادة مثلا، هذا لا يسمى إعجازا وإن كانت من أفخم السجاد يعني والفرش، هذا الشرط الثاني، فلا بد أن يكون خرقا للعادة. لم ينبه العلامة الحلي إلى قضية العادة، لماذا قال عادة؟ نحن قلنا قالوا خرق العادة تمييزا عن خرق قانون العلية، لأنه يوجد علية في قلب الحي الأفعى حي العصا أفعى، ولكن علية خفية لا يقدر عليها عادي من الناس. وقلنا القيد الثالث مع مطابقة الدعوة، لأن من يدعي النبوة ويسند معجزته إلى إبراء الأعمى فيحصل له الصمم، مسكين هذا يحصل له الصمم، والنبي المدعي النبوة كان يريد أن يبرئ عماه فيحصل له الصمم مع عدم برء العمى لا يكون صادقا كما سيأتي، هذا يسمى إهانة كما سيأتي في الفصل في المسألة اللاحقة. الإهانة. ثم قال ولا بد في المعجز من شروط. هنا يذكر المصنف عدة شروط للمعجز، 5 شروط للمعجز. الشرط الأول هو أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه الأمة المبعوثة له، يعني يكون هو معجزا للأمة التي بعث لها، معجزا عن الإتيان بمثله أو ما يقاربه، يعني لا يمكن أن يأتون حتى بأمر قريب منه. لأنه مثلا قد يكون هناك عندك صانع ماهر يصنع مثلا كما قلت يصنع اللوحات الفنية، فقد يكون هو ماهر وفنان قوي إلى درجة لوحاته الفنية لا يأتي بمثلها أي أحد مما يقارب من أقرانه، هو الفنان والرسام الأول، ولكن هو يقوم بالإتيان بجنس يأتي غيره من الناس ما يقاربه. يعني بالنهاية الرسامين الآخرين يأتون بلوحات فنية تقارب لوحاته الفنية، وإن لم يستطيعوا الإتيان بمثلها في دقتها، فلا يقال أن هذا الرسام أتى بالمعجزة، بل من شرائط المعجزة أن لا يمكن لأحد المبعوث إليهم أن يأتوا لا بمثلها ولا بما يقاربها، وإلا لو كان بإمكانهم أن يأتوا بما يقاربها لكان في الحقيقة يطلق على الرسام الماهر أنه معجز وأنه لا يأتون بمثل ما يرسمه وإن أتوا بمثل ما يقاربه. نحن نقول لا يأتون بمثله ولا بما يقاربه، مثل إحياء الموت، إحياء الموت. ولذلك قال بعضهم في أعلام النبوة الماوردي يقول فأما فعل ما يقدر البشر على ما يقاربه وإن عجزوا عن مثله فليس بمعجزا. يعني أنت فنان لا يمكن أن يأتي غيرك بمثل لوحتك الفنية، ولكن يأتون بما يقاربها، فلا يقال أنت معجز في إتيانك هذه اللوحة الفنية. يقول لأن الجنس مقدور عليه، لأن جنس اللوحة الفنية الرسمة الفنية مقدور عليه، أما في المعجزة فنقول يوجد جنس ليس من جنس الفعل البشري، كتحويل العصا إلى أفعى، إلى أفعى، كجعل النار بردا وسلاما، هذا ليس من جنس فعل البشر، ليس أنه من جنس فعل البشر ولكنه كبير ومهم جدا كالرسام الذي يرسم رسمة مهمة. جيد. يقول هذا الموارد في أعلام النبوة كالصنائع التي يختلف فيها أهلها فلا يكون لأحذقهم بها معجز، فلا يكون الأحذق في المهارات والصنائع هو صاحب المعجزة بحيث يجوز أن يدعي النبوة، يقول أنا أدعي النبوة، خب ما هو دليلك، ما هي معجزتك؟ قال لأنني أرسم لوحة فنية لا يمكن أن تأتون بمثلها. قل هذا ليس معيار المعجزة، معيار المعجزة لا أن نأتي بمثلها وإن كنت أحذقنا وأمهرنا، بل أن نأتي بما لا يمكن أن نأتي حتى بما يقاربها، والحال أننا يمكننا أن نأتي بما يقاربها. هذا الشرط الأول. قال ولا بد في المعجز من شروط أحدها أن يعجز عن مثله، يعني المعجز عن مثله أو ما يقاربه الأمة المبعوث إليها. كل كلامنا كان في قيد ما يقاربه نبينه. الشرط الثاني أن يكون من قبل الله وبأمره. قال الثاني أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمره. هنا مقصود من قبل الله تعالى، يعني بعضهم هذا وقع إشكال في تعريف في هذا القيد، بعضهم قال المقصود من قبل الله تعالى وبأمره يعني أن يكون سنخ الفعل ملائم لفعل الله من قبله من أمره، بحيث يكون الفعل هو فيه نفحة إلهية. كيف يعني فيه نفحة إلهية؟ يقول كإحياء الموت، هذا فيه نفحة إلهية، إحياء اسم الحي. يقول كإبراء المريض وشفائه، يوجد اسم الشافي، وكأنه يريد أن يقول هنا ليس الأعمال البهلوانية، لا، نحن نريد أن نقول أن الفعل الذي يأتي به النبي فيه نفحة إلهية، فيه أمر الله، فيه فعل الله، فيه إحياء الله وشفاء الله وغير ذلك، هذا الذي يقوله هو. طبعا هنا كما قلت بعضهم قال أنه يكون فيه نفحة إلهية. ثم بعضهم بالنسبة إلى هذا القيد السيد المرتضى استشكل استشكل هنا. يقول في الحقيقة القيد السابق الذي ذكرناه وهو التعذر، تعذر الأمة عن الإتيان بالمثل وبما يقابله، يقول هذا يكفي لكي نثبت أنه من فعل الله، لأنه إذا كانت الناس والإنسان العادي لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الفعل وما يقاربه، فنحكم بالملازم أنه فعل الله. فسيد المرتضى يقول هذان الشرطان ليسا شرطين في الحقيقة، وشرط واحد، لأنك عندما تقول في الشرط الأول أن يكون المعجز مما يعجز عن الإتيان بمثله أو بما يقاربه الناس، هذا التعذر هو دال على أنه فعل الله، لأن غير الله يتعذر عليه فعله. فيقول هذان ليسا شرطان في الحقيقة، بل هما شرط واحد، ولكن السيد المرتضى جعل الشرط هو أن يكون من فعل الله، وعندما قال من فعل الله قال هذا الشرط أن يكون المعجز من فعل الله يغني عن شرط أن يكون، أن نجعل شرطا جديدا أن يتعذر فعله من قبل الناس، لأن تعذر فعله من قبل الناس هو عين كونه من فعل الله. لاحظت كيف؟ فإذا العلامة الحلي جعلهما شرطان، الأول والثاني، الأول هو تعذر فعل غير الله له، الثاني فعل الله له. سيد المرتضى قال ليس شرطين، هذا شرط واحد، لأن الناس إذا تعذر أن تفعل هذا الأمر فهو فعل الله، فلا ينبغي جعلهما شرطين. قال السيد المرتضى بعد أن ذكر قيد أن يكون من فعل الله، قال هذا القيد يغني عن شرط التعذر عن فعله كما ذكر فعله من قبل الناس. قال وإنما لم يدخل في جملة الشروط أن يكون مما يتعذر على الخلق فعله، لأن الشرط الأول يعني أن يكون من فعل الله لا يمكن العلم بثبوته إلا بعد العلم بأنه مما يتعذر على الخلق فعل مثله. يعني هكذا يقول السيد المرتضى، أنت إذا علمت أن هذا مما يتعذر على الخلق فعل مثله فعلمت أنه فعل الله، فلا تقول من شروط المعجزة أمران أن يكون من فعل الله وأن يكون مما يتعذر فعله، هذا أمر شرط واحد. على أي حال، الشرط الثالث الذي ذكره هو أن يكون في زمان التكليف، الثالث أن يكون في زمان التكليف، لأن العادة تنتقض عند أشراط الساعة. هنا يريد أن يقول أن يكون تكون المعجزة في زمان ما زال الناس قبل قيام القيامة، يعني قبل قيام الساعة ما زالوا في دائرة التكليف وفي عالم التكليف الأوامر والنواهي. لماذا؟ يقول لأن المعجزة هي خرق العادة، والحقيقة أنه إذا انتهى زمن التكليف وبدأت أشراط الساعة تقوم فهناك كل العادات تنتقد، إذا الشمس كورت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار، وهذا كلها نقد العادات، فأشراط الساعة نقد عادات، فسيصبح نقد العادة عادة في أشراط الساعة، فلا تكون المعجزة عند أشراط الساعة من المعجز، لأنها عندئذ ستكون خارج زمن التكليف، لأنه عندئذ خارج زمن التكليف يعني بدأت القيامة تقوم، عندئذ إذا بدأت القيامة تقوم هذه لا كل شيء سيخرق، هذا الذي يريد أن يقوله. ولكن في الحقيقة هذا الشرط أيضا لا ينبغي أن يذكر. لماذا؟ لأنه إذا قامت القيامة لم نعد بحاجة لنبوة، إذا قامت أشراط الساعة لم يعد تكليف أصلا، لم نعد بحاجة إلى نبوة، مضافا إلى أنت تحتاج إلى النبوة لكي تعرف تكاليفك. فإذا قلت يعني أنت تقول عند أشراط الساعة عندما ينتهي التكليف المعجزة لا تدل على صدق النبي الذي يأتي لي بالتكليف، يعني الشرط غير واضح، يعني مربك. هكذا يقول المعجزة تكون دالة على صدق النبي قبل قيام القيامة. لماذا؟ يقول لأن المعجزة خرق عادة، وعندما تبدأ أشراط الساعة يصبح كل خرق العادة يصبح كالعادة. قل أصلا من قال نحن نحتاج إلى النبي عند أشراط الساعة؟ النبي أتى ليعطيني تكاليفي، فخارج دائرة زمن التكليف لا نحتاج إلى نبوة. لاحظت؟ فهذا ومن يريد المراجعة أيضا السيد المرتضى في كتابه الموضح عن جهة إعجاز القرآن صفحة 199 ذكر هذا الإشكال، أنه لماذا اشترط إشكال أن تكون النبوة في زمن التكليف؟ يعني هذا خارج محل الكلام، من يقول أنه خارج زمن التكليف يوجد بعث أنبياء؟ ولذلك قال أن يكون في زمان التكليف لأن العادة تنتقد عند أشراط الساعة. نحن نقول هذا خارج محل النزاع أصلا. الشرط الرابع قال أن يحدث عقيب دعوى المدعي للنبوة أو جاريا مجرى ذلك. يقول ادعاء المعجزة لابد أن يكون من شروط ادعاء المعجزة أن يكون في سياق دعوة النبي لنفسه أنه نبي، فلا يمكن أن يحتج النبي بأمر معجز حدث قبل سنة من ادعائه النبوة، بل لابد أن تكون المعجزة مقارنة لدعواه النبوة. الآن أنا أدعي النبوة، الآن أحول لكم العصا إلى حية أو أفعى مقارنا لادعاء النبوة، أو بعد ادعاء النبوة. كيف يعني بعد ادعاء النبوة؟ يعني الآن أنا ادعيت النبوة وأتيت بمعجزة وحصل التصديق بي بأنني نبي، ثم أتيت بمعجزة لاحقة بعد بيان صدقي، أتيت بمعجزة لاحقة كالمؤكد لنبوتي، هذا يجري مجرى صدق النبوة والمعجزة التي تأتي في سياق صدق النبي. ولكن الكلام أنه لا يمكن أن تأتي المعجزة قبل دعوى النبوة، ولذلك قال أن يحدث عقيب دعوى المدعي للنبوة أو جاريا مجرى ذلك. كيف يعني جاريا مجرى ذلك؟ يوضح، ونعني بالجاري مجرى ذلك أن يظهر دعوى النبي في زمانه وأنه لا مدعي للنبوة غيره، ثم يظهر المعجزة بعد أن ظهر معجز آخر عقيب دعوة. لاحظا هو دعا النبوة وأتى بمعجز وحصلت التصديق بنبوته انتهى، ثم يأتي بمعجز آخر، يقول هذا الذي يأتي بمعجز آخر كالمؤكد لنبوته، فيجري مجرى المعجزة. يعني يريد أن يقول المعجزة ليس فقط المعجزة التي تثبت صدقه، بل قد تكون معجزة في حياته، يعني في طول حياته عقيب دعوة، فيكون ظهور الثاني كالمتعقب لدعواه لأنه يعلم تعلقه بدعواه، لأن إعجاز النبي اللاحق بعد صدقه بالمعجزة الأولى هو يؤكد دعواه في الحقيقة، وأنه لأجله ظهر كالذي ظهر عقيب دعواه. يعني هو ظهر الإعجاز الثاني الذي لأجله ظهر الإعجاز الأول، هو تأكيد نبوته. يقول الملاحم الخوارزمي في الفائق في أصول الدين، يقول والذي يجري مجراه، يفسر ما معنى يجري مجراه، أن يدعي النبوة ويظهر عليه معجز ثم تشيع دعواه في الناس ثم يظهر معجز من دون تجديد الدعوة، يعني هو حصلت الدعوة لكن يأتي معجز تأكيدي. الخامس أن يكون خارقا للعادة، هذا إرباك في كلام العلامة الحلي. الآن يقول من شروط المعجزة أن يكون خارقا للعادة، والحال أنه جعل المعجزة من قيود تعريفها خرق العادة كما في السابق. لأن ما الفرق بين الشرط والقيد؟ الشرط هو الذي يلحق الشيء بعد انتهائه، يعني هو شرط الفاعلية في الحقيقة، ولكن القيد الذي تتقوم به الذات. خب أنت ذكرت أيها العلامة الحلي في تعريفك للمعجزة قال مع خرق العادة في تعريفه للمعجزة، الآن يجعل خرق العادة من شروط المعجزة أن يكون خارقا للعادة؟ لا، يعني هذا لا يجعل ضمن الشروط. على أي حال، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة الرابعة. المسألة الخامسة في الكرامات، هنا يريد المصنف أن يبين مسألة مرتبطة بالمعاجز وهي ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الكرامة. الكرامة هي خلق العادة ولكن دون دعوة النبوة التي تحصل للأولياء والأئمة عليهم السلام. ثانيا الإرهاص. ما هو الإرهاص؟ هو الخارق للعادة قبل دعوة النبوة الذي الآن ذكرنا أنه لا يطلق عليه معجز، وقال له إرهاص، مثل أي شيء، مثلا قضية أن نار فارس أخمدت بعد أن لم تطفأ من 1000 عام عند ولادة الرسول. يعني الأحداث التي كانت محيطة بولادة الرسول كإيوان كسرى وغير هذه من الأمور التي هي خارقة للعادة، يقال هي مقارنة لولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال لها بأنها معجزة لأنها لم تقارن دعوة النبوة، يقال لها إرهاص من إرهاصات النبوة، يعني تمهيد للنبوة. الأمر الثالث الإهانة. الإهانة هي الأمر الخارق للعادة الذي يأتي به المدعي الكاذب للنبوة كما صار مع مسيلمة. هذه يقال لها الإهانة. هذه ثلاث مصطلحات كلامية مهمة: الكرامة والإرهاص والإهانة. هل يمكن الآن الكلام في الكرامة؟ في الكرامات هناك بعضهم ادعى أن الكرامات غير جائزة، أن المعاجز التي تحصل طبعا كاستلاح كرامة أو استلاح معجزة إخوان الأعزاء وليس استلاحا شرعيا، يعني ليس من الاستلاحات التي لا يعني توقيفية، فهل نقول لفعل الإمام أنه معجزة؟ خب ما في مشكلة، غاية الأمر فلنقل هناك معجزة مع دعوة نبوة ومعجزة من دون دعوة نبوة، يعني ليس وأن اشتهر أن ما يفعله الإمام أو الولي هو كرامة لا يقال له معجزة باعتبار أن المعجزة اصطلاح خاص بالنبوة، ولكن هو في النهاية الكرامة هي إعجاز وخرق عادة. ولذلك بعضهم مثلا الرازي في المنقذ من الضلال يقول هناك في المجلد الأول صفحة 403 يقول: أما تسميته بأنه معجز فصحيحة أيضا، يعني لا مشاحة، فليقل بأنه يوجد معاجز للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ما في مشكلة، يعني المشكلة ليست توقيفية، فلنقل يوجد معاجز لأمير المؤمنين ما في مشكلة، إذ معنى المعجز ثابت فيه ولم يرد السمع بالمنع عنه، يعني المسألة مو توقيفية أنه لا يقال كلمة معجزة إلا للنبي، فبالتالي قد يقوم شخص بسنخ المعجزة ولكن لا يقال له معجزة، يقال له كرامة. ليست المسألة سهلة على أي حال، ولكن المشهور أنه يقال لها كرامة. هناك قولان في المسألة. القول الأول هو أنه لا كرامة ولا إهانة، بمعنى أنه بعض المعتزلة نفى الكرامة، كرامات الأولياء، ونفى كذلك الإهانات، يعني أعطى لها تفسيرا آخر، مو أنه نفى حدوثها، يعني في النهاية مثلا مثل القاضي عبد الجبار المعتزل الذي له هذا الرأي لا يقول هو أنه لم تحصل الكرامات، حصلت كرامات، ولكن لا يفسرها بأنها عمل إعجازي من قبل الأولياء، يفسرها تفسير آخر كما سيأتي. فهناك النافون الذين نفوا الكرامات، وهناك المثبتون، والمصنف حتما من المثبتين للكرامة. الآن سنأتي على ذكر أدلته. طبعا من أدلته كما نقول هي أدلة نقلية في الحقيقة، مثل قصة مريم عليها السلام أنه كان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها طعاما، أو مثل تكليمها من قبل الملائكة. خب هذه لا يقال لها معجزة لأنها لم تدعي النبوة، بل يقال هي كرامات خرق عادة دون ادعاء النبوة، فيقال لها كرامات. فدليل المصنف على الكرامات هي وقوعها، كيف الدليل؟ يعني أدل دليل على الإمكان الوقوع وقعت بإخبار القرآن. القاضي عبد الجبار المعتزل الذي نفى يقول لا، هذا الذي جرى مع مريم هو معجزة لعيسى. لاحظت؟ مو كرامة لمريم، يعني يفسرون المسألة بكل أحسنتم، إما إرهاص إما إعجاز لنفس النبي عيسى إلى آخره، يعني يفسرون الكرامات بإرجاعها إلى إعجاز الأنبياء. أو مثلا مثل قصة سليمان الذي عنده علم من الكتاب قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فيقول هذا في الحقيقة ليست كرامة لآصف بن برخية كما أوردت الروايات أنه هو الذي عنده علم من الكتاب، لا، هذه معجزة لسليمان النبي. فإذا قاضي عبد الجبار الذي أنكر الكرامات مو أنكر الأفعال التي كلنا نعلم بحصولها، لا، أنكر أن تكون أمرا معزولا عن معجزة الأنبياء. قال: اختلف الناس هنا، فذهبت جماعة من المعتزلة إلى المنع من إظهار المعجز على الصالحين كرامة لهم، يعني قالوا لا، هذا إظهار المعجز نحن لا نقبل بالكرامة أنها إظهار المعجز على أيدي الصالحين من غير الأنبياء، وأيضا ومن إظهاره، يعني ومنعوا من إظهاره على العكس على الكذابين إظهارا لكذبهم، أيضا يقول لا، هذا نحن لا نقبل الإهانة بأن جرت على يد مسيلمة الكذاب أمر إعجازي حتى لو كان على العكس من مدعى، لكن في النهاية جرى على يده أمر إعجازي، مسيلمة الكذاب أراد أن يبرئ أعمى فجعله أصما، ففي النهاية فعل أمرا خارقا للعادة. وأن كان مخالفا للدعوة. يقول قاضي عبد الجبار المعتزلي: لا، أنا لا أقبل هذا الأمر، عندي تفسير آخر له. وجوزه يعني أبو الحسين البصري، أبو الحسين البصري منهم وجماعة أخرى من المعتزلة والأشاعرة، وهو الحق الذي عليه المصنف أنه لا يجوز الكرامات، يجوز فعلها من قبل غير الأنبياء. واستدل المصنف على ذلك بأدلة. الأدلة أولا يقول واستدل المصنف بقصة مريم، بقصة مريم. ما هي قصة مريم؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها طعاما، أيضا أنه أن لك هذا، قالت هو من عند الله، وأيضا تكليم الملائكة لها إلى غير ذلك، تمثل لها بشرا سويا، فإنها تدل على ظهور معجزات عليها وغيرها. وغيرها مثل قصة آصف، آصف بن بارخي هو الذي كان عنده علم من الكتاب من حواريي سليمان النبي على نبينا وآله عليه السلام، فأيضا هذا يدل على المدعى، لأن آصف لم يكن نبيا فظهر على يده المعجز وهو الإتيان بعرش بلقيس ملكة سبأ. وكالأخبار المتواترة المنقولة عن علي عليه السلام وغيره من الأئمة بأنهم أتوا بأي شيء، أتوا بالمعجز بالكرامة. طبعا أهل السنة، بعض أهل السنة استدلوا على وجود الكرامات أيضا لبعض الصحابة والتابعين مثلا، ولكن اللافت مسألة سأذكرها، مثلا التفتزاني في شرح المقاصد في المجلد الخامس صفحة 74 يقول: الثاني أي من أدلة الوقوع الكرامة ما تواتر معنا وإن كانت التفاصيل آحاد، يعني أصل الكرامة تواتر من كرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الصالحين. مثلا يذكر هو كرؤية عمر على المنبر جيشه بنهاوند إلى آخره. ولكن اللافت هنا يقول: وأما من علي، يقول من عمر وغير وخالد وغير كذا، وعندما يصل إلى علي يقول: وأما من علي فأكثر من أن تحصى. يعني حتى يقول أما ما تواتر من معجزات وكرامات علي عليه السلام، يقول أكثر من أن تحصى. تفتزاني في شرح المقاصد أكثر من أن تحصى على أي حال. وغيره من الأئمة. الآن نأتي إلى المانعين، حجج الخصوم. وحمل المانعون هذه تأويلات المانعين، هذه يقولون إما أن تكون هي إرهاص أو معجزة، لا نقول بأنها، يعني هي تتعلق دائما، الخارق للعادة كله يرجع إلى النبي، هكذا يقول المانعون من جريان الكرامة على يد غير الأنبياء. قل لا، خرق العادة خاصية النبي، أما إن جرى خرق عادة من غيرهم فهذا بسببهم لهم لدعواهم، إما على نحو الإرهاص أو على نحو تتمة المعجزة أو المعجزة. جيد. يقول وحمل المانعون قصة مريم على الإرهاص لعيسى عليه السلام، وقصة آصف على أنها معجزة لسليمان عليه السلام مع بلقيس. كأنه يقول إن بعض أتباع، يعني كان سليمان يقول إن بعض أتباع يقدر على هذا مع عجزكم عنه، فهي إعجاز لصدق سليمان في الحقيقة. ولهذا أسلمت، يعني بلقيس، بعد الوقوف على معجزاته، فهي أسلمت، يعني هي آمنت بسليمان لم تؤمن بآصف، فالذي فعله آصف بن برخية لأجل سليمان. وقصة علي عليه السلام على تكملة معجزات النبي، حملوا هذا أن ما فعله علي عليه السلام هذا تتميم لدعوة الإسلام الأصلية النبوية. هنا في الحقيقة أشبه المانعون هنا أشبه بالاختلاف اللفظي، يعني نحن في النهاية تريد تسميها إرهاص، تريد أن تسمي خرق العادة الذي قام به أمير المؤمنين أنه تأكيد لنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا بأس سمه ما شئت، في النهاية جرى على يدهم خوارق عادات، سمه إرهاص، سمه كرامة، ما شئت فسمه، العبرة ليست بالتسميات. في النهاية آصف بن بارخية وإن كان إتيانه بعرش بلقيس هو إعجاز لسليمان، ولكن في النهاية جرى على يده، تريد أن تسميه إرهاص سميه إرهاص، ولكن في النهاية هو إعجاز جرى وليس الكلام في اللفظ. وهذا ما نبه عليه أيضا التفتزاني في شرح المقاصد، قال: لا، نحن لا ندعي إلا جواز ظهور الخوارق من بعض الصالحين غير مقرونة بدعوى النبوة، إلى أن قال: ولا يضرنا تسمية هذا إرهاصا أو معجزة، لا يهمنا. فالمسألة لفظية، فسمه إرهاصا، سمه معجزة، في النهاية جرى أمر خارق للعادة على يد غير الأنبياء. ثم الآن شرع المصنف في قوله: ولا يلزم خروجه عن الإعجاز ولا التنفير ولا عدم التميز ولا إبطال دلالته ولا العمومية، يشرع الآن بذكر أدلة المخالفين. ذكر سابقا توجيهاتهم، الآن يذكر أدلتهم. ما هي أدلتهم؟ المصنف سيذكر 5 أدلة لهم ويردها جميعا، تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.